إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافانا الله وإياكم منها. ثم أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي حول ما يتعلق بعدة مسائل، منها مسألة الخلع والإيلاء والظهار، وهذا هو درسنا 15 في كتاب النكاح والطلاق مع الباب 6 وهو اللعان. يقول المؤلف حفظه الله: اللعان شرعا شهادات 4 مؤكدات بالأيمان، مقرونة شهادة الزوج باللعن وشهادة المرأة بالغضب، قائمة شهاداته مقام حد القذف في حقه. يعني الرجل ليشهد، هذه الشهادات بتعتبر اتهام لهذه المرأة بإيه؟ بأنها قد زنت، إذن هو قذفها، إذن هو إيه؟ قذفها، فعليه حد الإيه؟ القذف. وشهاداتها أي المرأة مقام حد الزنا في حقها. فهذا التعريف نقله المؤلف من كتاب التعريفات للإمام الجرجاني رحمه الله تبارك وتعالى، بالزيادة يسيرة في بعض الألفاظ. أما عن حكمة اللعان التشريعية، فمن المعروف طبعا الاحتياط الذي جاء في الشرع بخصوص مسألة الأعراض، وأنه ليس من السهولة بمكان أن يطلق الإنسان لسانه في اتهام أحد بأنه قد زنى، وإلا فإنه إذا لم يستحضر شهود معه 3 على بينته، وإلا فحد في إيه؟ في ظهره. والأصل أن أهل الإسلام يستر بعضهم على بعض، وأن يعني شيوع يعني الفاحشة في مجتمعات أهل الإسلام هذا يعني منكر عظيم، والذي يحب ذلك توعده الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم. فيقول الشيخ البسام رحمه الله في كتاب توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام المجلد 5 صفحة 51: الأصل أنه من قذف محصنا بالزنا قذفا صريحا فعليه إقامة البينة، وهي 4 شهود. فإن لم يأتي بهؤلاء الشهود فعليه حد القذف 70 جلدة، كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. واستثنى من هذا العموم إذا قذف الرجل زوجته، بالزنا فعليه إقامة البينة 4 شهود على دعواه، فإن لم يكن لديه 4 شهود فيدرأ عنه حد القذف أن يحلف 4 مرات إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا، وفي الخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين. وذلك أن الرجل إذا رأى الفاحشة في زوجه فلا يتمكن من السكوت كما لو رآه من الأجنبية، لأن هذا عار عليه وفضيحة له وانتهاك لحرمته. ذكر المؤلف الدليل على المشروعية، أما ما ذكرناه فهو الحكمة من مشروعية اللعان. فأما دليل المشروعية فالأصل في ذلك يعني قول الله تعالى في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. والأحاديث كثيرة ذكرها المؤلف في هذا الباب، وهناك أحاديث غير ما ذكر، فمن ذلك حديث ابن عباس أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك؟ فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم الآيات. فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كان عند الخامسة وقفوها فقالوا: إنها موجبة، فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين، أي تامهما وعظيمهما، يعني إيه؟ يكون عظيم المقعدة في تمام. خدلج الساقين، أي غليظ الساقين، فهو لشريك ابن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. والحديث عند البخاري وأحمد وأبو داود وغيرهما. فائدة يعني لماذا خص الرجل باللعن، ولماذا خصت المرأة بالغضب، وهو أنه يقول في يعني الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة تقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فيقول الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي حفظه الله في موسوعة الطلاق الميسرة له: ما ملخصه؟ خص الرجل باللعن من جانبه لأنه إن كان كاذبا فإن ذنبه لا يصل إلى أكثر من القذف، لأن يعني الجريمة اللي هو ارتكبها في حالة كذبه ماذا ستكون؟ إن هو اتهم المرأة بالزنا، يبقى حده حد الايه القذف، يعني 80 ايه جلدة. والمرأة خصت بلفظ الغضب لسببين: السبب الأول عظم الذنب بالنسبة إليها، لأنها إن كانت كاذبة، يعني هي بتحلف دلوقتي وهي تعلم أنها قد زنت وارتكبت الايه الفاحش، فإن كانت كاذبة وهي تحلف فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش، لوثت فراش الزوج الطاهر الذي دخلت معه في الحلال بفاحشة الايه الزنا، وإثبات الولاية والميراث لمن لا يستحقهما. يعني يمكن ان هذه الفاحشة قد ترتب عليها حمل، فدلوقتي ستثبت نسب ايه هو منتف شرعا عن ايه عن هذا الرجل، وانه سيرث يعني ايه من هذا الرجل وهو لا يمت له بصلة الايه الوارث الشرعي. اما السبب الثاني وهو ان النساء كثيرا ما يستعملن لفظ اللعن، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة انكن ايه يعني تكثرن اللعن وتكفرن الايه العشير. فواضح ان مسألة لفظة اللعنة كثيرا ما ترد على ايه على يعني ألسن النساء، والمعروف أنه كلما كثر المساس قل الإحساس، وتوالي الإنسان على ألفاظ معينة بيذهب هيبة هذه الألفاظ، بيذهب إيه هيبة هذه الألفاظ من قلبه، فربما يجترئن على التفوه به لاعتيادهن عليه وسقوط وقعه في قلوبهن بخلاف لفظ الايه الغضب، خلاف لفظ الغضب. الشيخ الفوزان قال في الملخص الفقهي: وخصت اي المرأة بالغضب لان المغضوب عليه هو الذي يعرف الحق ويجحده، والذي يعرف ايه الحق ويجحده كأمة الايه اليهود غير المغضوب ايه عليهم لأنهم عرفوا الحق وجحدوا. وهذا المعنى أيضا قد رأيته عند الحافظ ابن كثير في تفسيره رحمه الله، قال: ولهذا كانت الخامسة في حقها أن غضب الله عليها، والمغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. طيب متى يكون اللعان؟ متى يكون الايه اللعان؟ يكون في صورتين: الصورة الأولى إذا رأى الزوج زوجته وهي تزني ولم يكن له أربعة شهداء يشهدون عليها بما رماها به، أو أقرت هي بالزنا ووقع في نفسه تصديقها. يبقى الحالة الأولى أنه هو يراها وهي تزني وليس معه ايه شهود، او انها تعترف له من غير اكراه ويقع في قلبه انها ايه صادقة في هذا الايه الاعتراف. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية ان ينفي حملها منه، ان ينفي حملها ايه منه، فهي حملت فيلاعنها حتى لا يثبت نسب هذا الحمل إذا ولدته إيه إليه. فهاتان الصورتان يعني إيه عندهما يكون الإيه اللعان. طيب ما هي شروط صحة اللعان؟ شروط صحة اللعان: الشرط الأول أن يكون على يد حاكم أو من ينوب عنه كالقاضي، يبقى إيه؟ لابد في حضور إيه؟ حاكم أو من ينوب عن الحاكم وهو الإيه؟ القاضي. فلو اتفق أناس على إقامة يعني الملاعنة فيما بينهم من غير وجود قاض أو حاكم، فحينئذ يعتبر من اللغو ولا تثبت به أحكام اللعان. الشرط الثاني أن يكون كل من المتلاعنين بالغا عاقلا، فلا يصح من الصبي والمجنون ونحوهما. فلو تزوج طفل صغير ولاعن امرأته فهذا لا يصح، لا يتصح منه الملعن، أو كان الزوج مجنون أو كذلك المرأة. الشرط الثالث الزوجية، فلا لعان لأجنبي، فلا لعان لأجنبي، يعني لا يصح لرجل أن يلاعن امرأة أجنبي، بل ليس له إلا أحد أمرين: إما أن يكذب في شهادته على هذه المرأة بالزنا، وحينئذ يكون يعني يكون عليه حد القذف، وإما أن يأتي بثلاثة من الشهود العدول، من الشهود العدول يكونون معه حتى يعني تقبل شهادته في اتهام هذه المرأة بالزنا. إذا تم اللعان مستوفيا لشروط صحته ترتب عليه ما يلي. يبقى مجرد ما يتم اللعان مستوف شروط الصحة هيترتب عليه أمور. هذه الأمور: أولا سقوط حد القذف عن الزوج، هو لعن حلف أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذا انتهى بيسقط عنه حد القذف، خلاص لا سبيل لنا إليه الآن، وأمره إلى الله عز وجل. إن كان صادقا خلاص فقد ارتفع عنه الحد وأمره إلى الله، وإن كان كاذبا فلا سبيل لنا إلى إقامة الحد عليه، وأيضا أمره إلى الله عز وجل. وكذلك يسقط حد الزنا عن المرء، كذلك يسقط حد الزنا عن المرأة، طبعا بعد أن أن يعني تحلف هي الأخرى، وإلا فإنها لو نكصت عن الحلف فإنها ترجم، يبقى خلاص ثبتت التهمة عليها وترجم، لأنها طبعا متزوجة. الأمر الثاني ثبوت الفرقة بينهما وتحريمها عليه تحريما مؤبدا. مجرد ما يتم اللعان بتقع الفرقة، ويحرم كل منهما على الآخر تحريما مؤبدا، وسيأتي كلام في هذه المسألة. الأمر الثالث ينتفي عنه أي عن الملاعن نسب الولد إن نفاه في اللعان، إن نفاه في اللعان بأن قال ليس هذا الولد مني أو ليس هذا الحمل مني، لأنه ربما الرجل يلاعن المرأة ليثبت جريمة الزنا، ولكن هذه المرأة لم تحمل من الزنا، هب أنها حامل أصلا ويعني يعني زنت أثناء الحمل، يبقى لا سبيل له إلى إثبات نفي الولد، لأن الحمل سابق، الحمل سابق. لكن يعني إذا أراد الزوج أن ينفي نسب الولد سواء كان حمل ما زال أم ولدته، فلا بد من التنصيص عليه أثناء الملاعنة، يبقى يثبت أنها زانية وأن ما في بطنها أو هذا الولد إن كانت ولد ليس مني. وأيضا أن الملاعنة لا ترمى بالزنا، يعني المرأة التي يعني لعنها زوجها، وهي حلفت على إيه؟ على أنه كاذب، ها، ودعت على نفسها بغضب الله إن كان إيه؟ صادق. هذه المرأة لا يحل لأحد أن يتهمها بالإيه؟ بالزنا. طب إن تطوع أحد الناس واتهمها بالزنا يقام عليه حد القتل، يقام إيه؟ عليه حد الإيه؟ القتل، فيضرب 80 إيه؟ جلدة. ها؟ إن لا يعني، والولد كذلك، والولد كذلك. ليه؟ لأن هذا الأمر صار في علم الله عز وجل، فلا يحل لأحد أن يقول لهذا الولد الذي ولدته هذه المرأة بإيه؟ بأنه ولد زنا. ليه؟ لأنه ربما الرجل كاذب وولده وأراد النكاية بالمرأة، ها؟ فهي لا هي تتهم بالزنا ولا من ولدته يتهم بإيه؟ بأنه ولد إيه؟ ولد زنا. يلحق به، أيوة يلحق به، لكن في حالة نفي الرجل لنسب الولد يلحق بأمه، يلحق بأمه. نعم. الأمر الخامس استحقاق المرأة صداقها، المرأة تستحق الإيه؟ الصداق، وليس للرجل أن يأخذ منه شيئا، يعني ما يقولش إن هو اتهمها الآن بالزنا يبقى إيه؟ خلاص يعني إيه؟ يأخذ ما تبقى لها وعندها من الصداق، هذا لا يصح. الأمر السادس عدم استحقاق المرأة نفقة ولا إيه؟ ولا سكنى. عدم استحقاق المرأة نفقة ولا إيه؟ ولا سكنى. الأمر السابع يلحق أو يلحق نسب الولد إن نفاه الملاعن بأمه. الأمر الثامن يثبت التوارث بين الملاعنة وولدها، يعني ينسب هذا الولد لأمه يرثها، يرثها وترثه، لا علاقة لا للأم ولا لهذا الولد بالملاعن. أي اسم بقى عادي، اسم مستعار يعني. أما كيفية الملاعنة فيستحب أن يكون اللعان بحضور جماعة من المسلمين، يعني لا يكون هذا الأمر إيه؟ سرا، وإنما يستحب أن يحضر إيه؟ طائفة من أهل الإيه؟ الإيمان، لأن ابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد وهؤلاء من إيه؟ من صغار الصحابة حضروا أمر الملاعنة مع حداثة إيه؟ سنهم، فدل ذلك على أنه حضره جمع كثير، لأن الصبيان عادة ما يحضرون تبعا للإيه؟ للرجال أو للكبار، صح ولا لا؟ فكون أن صغار الصحابة دول حضروا وشاهدوا الملعنة وحكوا لنا في الأحاديث ما شاهدوه من أمر الملعنة، دل ذلك على إيه؟ على أنه كان هناك جم غفير موجود أثناء إيه؟ الملعنة. الأمر الثاني يسن قيام الرجل الملاعن والمرأة عند التلاعب حتى يكون ذلك أوقع في النفوس وأبلغ في شهرته. وفي حديث هلال قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم يا هلال فاشهد، إلا طبعا إن عجز عن القيام لعذر. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام للمرأة قومي فاشهدي، وفي رواية ثم قامت فشهدت، يبقى إذن السنة حال الملاعنة أن يقوم الرجل والمرأة المتلاعنين إلا إن قام بهما إيه؟ عذر، إلا إن قام بهما عذر، لأن ذلك يعني أوقع في النفوس وأشهر إيه؟ للأمر. الأمر الثالث بعض العلماء قالوا يسن أن يكرب الإمام عليهما ويجعل وقت هذه الأيمان بعد صلاة الإيه؟ العصر، بعد صلاة الإيه؟ العصر. ولكن في الحقيقة هذا ليس عليه دليل خاص إلا الأدلة العامة من الحلف بعد العصر أو ما إلى ذلك، فليس هناك دليل إيه؟ مخصوص، فليس هناك دليل مخصوص على إيه؟ على يعني إيه؟ أن تكون الملعنة بعد العصر. وإلا فلما جاء هلال ونزل الوحي استدعاهما الرسول عليه الصلاة والسلام وابتدأ في الملعنة مباشرة. فعلى حسب وجود القاضي أو الحاكم وحضور الرجل والمرأة وطائفة من أهل الإسلام تتم الملعنة. أيضا يستحب للقاضي أن يذكرهما بالتوبة، أن يذكرهما بالتوبة قبل الشروع في التلاعن، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ فهل منكما تائب؟ فطالما هو الرجل استعد للحلف والمرأة كذلك استعدت، فلا بد ان في واحد من الاثنين كذاب، لابد ان في واحد من الاثنين كذاب. فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان يتوب احدهم وان يراجع الخير والا يصر على الكذب، والا يصر على الكذب. فهذا مما يستحب للقاضي او الحاكم ان يفعله، ان يعرض عليهما التوبه، أن يعرض عليهما التوبة وأن يراجع أنفسهما قبل الإيه؟ قبل الملاعنة. طبعا فإن امتنع الزوج عن الملاعنة إيه اللي يحصل؟ حد حد الإيه؟ القذف، على قول جمهور أهل العلم. والحنفية قالوا بل يحبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه، وقول الجمهور أصح، وقول الجمهور أصح. ويستحب كذلك إعادة التذكير قبل الخامسة ووضع اليد على فم الملاعن قبلها، كما ذكر ذلك المؤلف وسنقرأه من كلامه يرحمك الله. أيضا يبدأ القاضي بالزوج، يبدأ القاضي بالزوج فيقول له: قل أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الايه؟ من الزنا. ويزيد لو كان اللعان بنفي الايه؟ الولد، فيقول: اشهد بالله لقد زنت وما هذا الولد بولدي، ويعين الايه؟ الولد، ويعين الايه؟ الولد. والبداءة بالزوج قبل الزوجة شرط عند الجمهور خلافا للحنفية أو للإمام أبي حنيفة. فلو بدأ القاضي أو الحاكم بالزوجة قبل الزوج بطل اللعان، ووجب عليها أن يستأنف من الإيه؟ من الأول. وجب عليها أن يستأنف يعني لو المرأة، لأن هو الرجل لسه لم يشرع في إلقاء التهمة، لم يشرع في إلقاء التهمة والملعنة، فهي هتقوم دلوقتي تحلف بتكذيبه وهو لسه لم يشهد، يبقى كالذي أتى بالإيه يعني الإجابة أو القبول قبل الإيه؟ قبل الإجابة في الزواج. ثم بعد ذلك بعد أن يشهد الزوج أربع شهادات إنه لمن الصادقين، يأمر القاضي من يضع يده على فمه ويقول له: اتق الله فإنها موجبة، يعني بيحذره ان دي اللي هتوجب عليك دلوقتي العذاب الاخروي، العذاب الايه؟ الاخروي. حتى لا يبادر بالخامسة قبل ان يعظه، يعني هو ذكره في الاول بالتوبة، طب الشيطان ركبه وعاوز يواصل المسير، ها بعد ما يشهد الأربع شهادات لغاية هنا لو رجع هيحد حد القاضي. طيب إن حلف الخامسة انتهى، سقط عنه الحد وأمره إلى الله عز وجل كما ذكرنا قبل ذلك، فيوقفه عند الخامسة ويأمر القادم أن يضع يده على فمه ويذكره بالله تبارك وتعالى ويقول له اتق الله فإنها الموجبة، أي الموجبة لعذاب الله تبارك وتعالى الآخر. ثم يقول له فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن رجع عما رماها به حد حد القتل. فإن أصر الزوج على يعني الحلف، فإن قال في الخامسة وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين، فحينئذ يسقط عنه حد القتل، يسقط عنه حد القتل، وينتقل القاضي بعد ذلك للمرأة، فيقول لها قومي فاشهدي وإلا حددت حد الزنا. فإن امتنعت حدت حد الزنا عند جمهور أهل العلم أيضا خلافا للحنفية، لأنهم قالوا برضو كما قالوا في الزوج الملاعن، قالوا تحبس إما أن تلاعن وإما أن تكذب نفسها. وإن أصرت على اللعان قالت أشهد بالله إنه لمن الكاذبين أربع مرات. ثم يأمر القاضي من يوقفها ليعظها ويخبرها بأنها موجبة لغضب الله قبل أن تشهد الخامسة. فإن رجعت واعترفت بالزنا حدت حد الزنا، وإن مضت أمرت أن تقول غضب الله علي إن كان من من الصادقين. فإن قالت ذلك سقط عنها حد الزنا وتم اللعان وترتبت عليه آثار، وترتبت عليه آثار، الآثار اللي احنا قلناها اللي بيحصل بيسقط الحد عن كليهما، والأمر الثاني ان بتحصل الفرقة على التأبيد أبدا، والأمر الثالث إن كان فيه ولد اللي بيحصل ونفاه بينفى نسبه. طيب، هل لو أكذب أحد الزوجين نفسه بعد الملاعنة تسقط الحرمة المؤبدة؟ يعني تم اللعان وتمت الفرقة، صارت فرقة محرمة مؤبدة. طيب لو جه بعد كده واحد من الاثنين كذب نفسه، الزوج قال لها انا كنت كذبت في اتهامك بالفحش، او هي قالت له انا كذبت في تكذيبك لاتهامي بالفحشة وانا فعلا زنيت، فهل هذا الامر يسقط الحرمة المؤبدة بحيث ان هم لو عاوزين يرجعوا لبعض يرجعوا تاني؟ هذا الأمر لا تسقط به الحرمة المؤبدة عند جمهور العلماء، خلافا للإمام أبي حنيف وهو مروي عن سعيد بن المسيب رحمه الله. وفي الحقيقة أن قول الجمهور هو الذي تقتضيه الحكمة من مشروعية اللعان ولا تقتضي سواه، وذلك لأمور، منها أن لعنة الله وغضبه قد حلت بأحدهما لا محال، يبقى اللعنة والغضب حلوا بواحد من الاثنين، ونحن لا نعلم أيهما يقينا، مش عارفين الرجل كان كذاب والمرأة صادقة، ولا هو يعني صادق والمرأة كاذب، بس احنا يقيننا ان الغضب واللعنة حل على واحد من دول، اللعنة هيبقى في حق الزوج والغضب يبقى في حق المرء، ولا نستطيع ولا سبيل إلينا إلى تعيين أيهما المذنب، فيفرق بينهما خشية أن يكون الملعون الرجل فيعلو على امرأة غير غير ملعون. يبقى واحنا عارفين الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر ولعنت المرأة يعني ناقتها، قال عليه الصلاة والسلام لا تصحبين به بملعون، وأمرها أن تنزل متاعها وأن تسرح هذه النار وما تسيرش خالص مع ليه مع الرجل. فما بالك بقى دلوقتي لو اللعنة مصاحبة لرجل سيعلو على هذه الايه المرأة ويطأها كما يطأ الايه يعني الرجل امرأته. يبقى إذن هنا خشية من أن يكون الرجل هو الملعون فيعلو على امرأة غير ملعون. وكذلك المرأة إن باءت هي بالغضب فأن تكون قد قارفت الفاحشة وإيه وحلفت كذبا وزورا، فلا شك أنه قد حلت عليها أو حل عليها غضب الجبار سبحانه وتعالى. فإن باءت هي بالغضب بتصديق زوجها لم يجز له نكاح زانية، وإلا كان إيه ديوث، وإلا كان ديوثا، وهو الذي يقر الخبث إيه في أهله. الأمر الثالث أن النفرة الحاصلة من إساءة كل منهما إلى صاحبه لا تزول أبدا، لا تزول إيه أبدا. فإن الرجل إن كان صادقا عليها فقد أشاع فاحشتها وفضحها على رؤوس الأشهاد وأقامها مقام الخزي والعار وحقق عليها الخزي والغضب وقطع نسب ولدها الذي ولدته إن كان هناك إيه ولد. وإن كان كاذبا فقد أضاف إلى ذلك بهتها بهذه الفرية العظيمة. يبقى وصل الرجل والمرأة إلى المنتهى في الإساءة إلى صاحب. هو دلوقتي لو صادق فضحها وركبها الخيل والعار ونفى نسب الولد منها، فلا خزي أعظم من هذا الخيل. وإن كان العكس وإن كان العكس فقد أضاف إلى ذلك أنه بهتها بهذه الفرية العظيم. يعني لو الرجل هو اللي كذاب دلوقتي بألصق بها تهمة شنيعة، فعلى كل الأحوال لا يجوز لهما الرجوع، وإن كذب يعني أحدهما نفسه. لا، الصحيح ان انتهى الامر بالملاعنة. ولذلك كما سنرى ان الرسول عليه الصلاة والسلام لما وضعت المرأة ولدها وكان فيه شبه وهي قرينة قوية بمن يعني اتهمت به، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لو كنت يعني اخذا احد بغير بينة لا أخذتها لولا ما مضى من كتاب الله عز وجل. يبقى واضح الوقت ان بتمام الملعنة انتهى، ما عادش في استدراك لأمر الايه لأمر يعني الحدود، سقطت الحدود الى غير رجع، وسقطت يعني الحلية بين الرجل والمرأة ايضا الى غير ايه الى غير رجع، حتى وان اعترف احدهما بعد ذلك بانه قد ايه كذب في هذه الايه الدعوة. يقام هو عليه الحد ولا سبيل الى هذه المرأة حتى لو بعد الملاعنة. ايوه ماشي. هو دلوقتي لو هو دلوقتي قال ان انا زنيت بهذه المرأة وسماها، نقول له طيب يعني لابد من شهود اربع على انك قد ايه قد زنيت بها. فان لم ياتي بشهداء هي ايه هيجلد حد القاذف. نعم، ما هو ماشي، ما هو اعترف دلوقتي. ان اعترف دلوقتي هو اتهمها بالزنا، ماشي، هل فيه شهود على هذا الامر حتى تثبت التهمه؟ ما فيش شهود. الاعتراف دلوقتي هيقوم مقام الايه الشهود، فهيجلد حد القاذف لانه اتهم هذه المراه.
لا أصل هو مش زوج، احنا قلنا ما فيش ملعنة بين الرجل. نعم. إذا اعترف الآن إن هو زنى بهذه المرأة بيقام عليه الحد، يعني إن كان هو متزوج هيرجم، واخد بالك أنت، وإن لم يكن متزوج بيضرب 100 عام. أيوة، لأنه هو هذا ليس إيه، ليس حد قذف، بل هو اعتراف بالزنا. فإن كان بك هيضرب 100 جلدة ويغرب لإيه؟ لعام. وأما إن اعترف وهو محصن بإيه؟ بيقام عليه حد الإيه؟ المحصن فيرجم، وهذا لا يؤثر على إيه؟ على هذه المرأة. لكن في الحالة دي يعني يسن القاضي أن يرسل إلى هذه المرأة، فإن اعترفت بالزنا يقام عليها الحد، وإلا فخلاص قد مضى الأمر، كما قال عليه الصلاة والسلام: أغضي يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فذهب إليها فاعترفت بالزنا فأقام عليها حد الإيه؟ الزنا. ما هو ده اللي احنا كنا بنقوله. ها؟ أيوة. لا، واخد بالك، إن تم اللعان احنا قلنا بتسقط الحدود وتترتب كافة آثار الايه يعني اللعان عليه، كافة الآثار. أيوة، احنا الأمر ده بيوكل إلى الله سبحانه وتعالى، لا حدود بقى في هذه المسألة. فذكر المؤلف بعد ذلك بعض هذه السنن التي ذكرناها أثناء الملاعنة، فقال: الإمام يأمر رجلا يضع يده على في الملاعن عند الخامسة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة ويقول إنها موجبة. وكذلك تذكير المتلاعنين بالتوبة إلى الله تعالى، وقد مر علينا. وكذلك التفريق بين المتلاعنين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، أيضا إيه أمر إيه عظيم. فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. يعني نفس السائل وقع في مسأله عنه، سبحان الله. فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه وعظه وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. والحديث عند الإمام مسلم. وكذلك إلحاق الولد بأمه بعد الملاعنة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. والحديث متفق عليه. وأما صداق الملاعنة فعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن المتلاعنين، فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال: مالي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك، فذاك أبعد إيه لك. في رواية عند الإمام مسلم منها، لفظة إيه منها بعد إيه بعد لك، فذاك أبعد لك إيه منها. وكذلك فات المؤلف عزو هذا الحديث إلى صحيح الإمام البخاري وهو عنده برقم 5311، باب صداق الملاعنة، ويعني ذكر تحته هذا الايه الحديث. طيب متى تقع الايه الفرقة بين الزوجين؟ يعني متى تقع الفرقة؟ بداية الفرقة من اين هي؟ عند الملاعنة. فهناك العلماء أربعة أقوال. القول الأول: تقع الفرقة بمجرد انتهاء الزوج من اللعان، بمجرد ما الزوج يحلف اليمين الخامس، ها يبقى إيه؟ تقع الفرقة الآن، حتى قبل أن إيه؟ يعني أن تلاعن المرأة، يبقى مجرد ما ينتهي من الخامسة وقعت الإيه؟ الفرقة، وصار الأمر عند الزوجة. إن اعترفت هي إيه؟ هيقام عليها الحد وترجم، وإن لم تعترف يبقى خلاص هي أصلا الفرقة إيه؟ وقعت قبل ذلك. هذا هو القول الأول، وهو قول الإمام الشافعي. والقول الثاني: تقع الفرقة إذا فرغ الزوجان من اللعان، يعني إيه؟ لا يقع اللعان إلا بعد انتهاء المرأة من الإيه؟ من الأيمان. وهذا قول الإمام مالك. والقول الثالث: لا تقع الفرقة إلا بعد أن ينتهي من اللعان ويحكم الحاكم بالفرقة، ويحكم الحاكم بالإيه؟ بالفرقة. فكأن اللعان نفسه إيه؟ يعني إيه؟ يعني إيه؟ ليس عليه التفريق، وإنما حكم الإيه؟ الحاكم أو القاضي. وهذا قول الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد. ولعل القول الثاني هو أرجح الأقوال، أنه حينما يفرغ الزوجان من إيه؟ من الملاعنة. طيب يعني هل لهذا الخلاف أثر؟ ها؟ إيه اللي هيفرق لو الزوج بيتقع الفرقة بعد الإيه؟ الملاعنة، أو بعد فراغ الزوجان، أو يعني بعد تفريق الحاكم؟ طبعا بيترتب عليه أثر في بعض الحالات. من ذلك القول الرابع: أنه لا يقع باللعان فرقة ولا بكذا، وهذا قول شاذ وقول عثمان البتي. الأثر هذا الاختلاف أن الذين يقولون تقع الفرقة بمجرد لعان الزوج يقولون لو مات أحدهما قبل أن تلاعن الزوجة امتنع التوارث إيه بينهما، امتنع التوارث إيه بينهما. يعني الزوج لاعن ومات، ها دي خلاص إيه الزوجة لا تارث، الزوجة إيه؟ لأن وقعت الإيه الفرق، وقعت الإيه، فما هو لاعن وإيه ومات، ولسه الزوجة لم تلاعن، يبقى وقعت الإيه الفرقة، إذن هذه المرأة لا ترث من الإيه؟ من الزوج. أما الذين يقولون لا تقع الفرقة إلا بعد فراغهما من اللعان أو بعد حكم الحاكم فيتم التوارث إيه؟ بينهما، فيتم التوارث إيه؟ بينهم. ليه؟ لأن اللي هيحصل دلوقتي إيه كمان؟ إن في الحالة الأولى لو بيقع بعد إيه؟ بعد الزوج، بعد إيه؟ لعان الزوج. فلما أتم اللعان ماتت المرأة، إيه اللي يحصل؟ إن هو برضه في الحالة دي لن يرث. أما من يقول لابد يعني لا تقع الفرقة إلا بعد فراغهما جميعا، يبقى يتم في هذه الحالات التوارث، ولا يمتنع التوارث إلا بعد تمام الإيه؟ الملاعنة، إلا بعد تمام الإيه الملاعنة. المسألة الأخيرة، يعني هل الفرقة من اللعان فرقة فسخ، أم يعني هي يعني إيه طلاق؟ الصحيح أنها فرقة فسخ، أنها فرقة إيه فسخ، لأنه يختلف عن الطلاق، بل هو أشد بمراحل من الإيه من الطلاق. وقد رأينا الأحكام الشديدة التي تترتب على مسألة الإيه الملاعنة، على مسألة الملاعنة. وهذا طبعا يدلنا على أن الناس الآن يعني في واد، وشرع الله تبارك وتعالى في واد آخر، فيعني القوانين المجرمة الموجودة عندنا الآن من أميع ما أنت سامع وقارئ في مسائل ارتكاب الفواحش. قانون فرنسي ومرقع بالسويسري وغير ذلك، يعني يصعب جدا جدا إثبات حالة زنا واحدة على هذا القانون. وإذا ثبتت فإن الوحيد الذي يعني يحرك هذه الدعوة هو الزوج، فإن أبى الزوج مواصلة التقاضي واتهام المرأة حتى لو هي يعني متلبسة تماما وتمت أركان الجريمة على هذا القانون الوضعي، فإن الزوج من حقه أن يذهب فيتنازل عن حقه في هذا الأمر، ثم هو بعد ذلك يعاشر المرأة يعني هذه المعاشرة المنتنة، فيصير بذلك ديوثا قد رضي أن يعاشر هذه المرأة الخبيثة التي يعني إيه تم يعني ارتكبت الفاحشة، بل وأشيع أمرها في الإيه في الناس. فالمقصود طبعا يعني إن يعني إن هناك خصوصية لأمر الزوج في اتهام المرأة بالإيه بالزنا. طيب هناك مسألة فرع على ما ذكرنا، وهو هل الرجل إذا دخل على امرأته فوجد معها رجلا يقترف معها الفاحشة، فقتل هذا الرجل أو قتل المرأة والرجل جميعا، فما حكم هذا الرجل في الشرع؟ وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه المسألة. طبعا عندنا في البخاري ومسلم حديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إذا دخل الرجل فوجد رجل مع امرأته أيقتل؟ قال عليه الصلاة والسلام لا. قال إيه لا؟ ففي بعض الروايات أن سعد قال والله لأقتلن أو لأضربنه بالسيف غير مصفح، يعني إيه لا أضربه بحد السيف، لأن لو ضرب بحد السيف هيريح، لكن هيفضل يديله بظهر السيف لغاية ما يفشفشه خالص. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه عن قتله. قال يا رسول الله فلا أذهب فآتي بالشهداء، لأن ما كانش لسه نزلت يعني آيات الملعنة، فيكون لقع قد قضى إيه يعني حاجته وانصرف. فيعني إيه هذا كان أول إشارة إلى منع الرجل من قتل من وجده يعني إيه يزني بامرأته. وكذلك يعني حدثت جريمة يعني رجل قتل آخر يعني وجده يرتكب الفاحشة بامرأته على عهد علي رضي الله تعالى عنه، فقال الشهداء أو يؤخذ برمته، يعني يجيب شهود على أن هذا الرجل فعلا كان يعني يزني بهذه المرأة، وإلا إيه؟ وإلا أخذ برمته، أي يعامل معاملة الإيه القاتل المتعمد. يبقى لأولياء المقتول فيه الخيار، إما أن يقولوا أنه يقتل بقتيلهم أو يأخذوا إيه الدية، أو إن أحبوا العفو إيه عفوا. فليه؟ وهذا مذهب الجمهور في الحقيقة. ليه؟ لاحتياط الناس في أمر الدماء، وأنه لا يمكن أن تتم يعني هذه الجريمة دون أن يكون هناك قرائن قوية أو شهود إثبات على هذه المسألة. لأن قالوا فلا يشاء رجل أن يقتل آخر إلا استدرجه إلى بيته ها ثم اتهمه أنه كان يفعل فحشة بعد أن يقتله. وأظن أن كان هناك يعني وقعة مشهورة في السعودية يعني من رجل مصري، وهذه المسألة قد يعني أحدثت خلافا بين البلدين بضعة أعوام. أن رجل مصري كان هو ويعني امرأته وكان له بعض النفر من الأصدقاء السعوديين وغير ذلك، فالذي حدث أن يعني دعوا هذا الرجل وامرأته إلى يعني بيت أحدهم وقالوا للمرأة يعني ادخلي مع أم فلان بالداخل، ولم يكن هناك أحد، ثم كان هناك أناس فسقوها شيء. المهم يعني على حسب الرواية اغتصبوا هذه المرأة وهي يعني كانت نائمة، فأحست بعد أن أفاقت وأخبرت زوجها بعد يعني الانصراف. فما كان من هذا الزوج إلا أن قال لها يعني تمادي معهم في هذا الأمر وأخبريهم أنك قد رغبت في معاودة هذه الكرب. فدعتهم هذه المرأة وصاحبنا كان عد العدة وحزم المتاع ويعني كذا، ثم مال عليهم جميعا فقتلهم وجاء يعني هاربا هو المرأة، وذهب إلى وزارة الخارجية وحكى قصته، وبعد ذلك طلبوه هناك فلم يعني تسلمه مصر هنا. فمذهب الجمهور أن لابد من شهود أو قرائن قوية يعني حتى يعني يعذر الرجل في هذا القتل. ليه؟ لأنه هو ليس حد كل زان بامرأة القتل، صح ولا لا؟ هو لو رجل بكر الآن حده الايه الجلد فهو بيقتله، يبقى إذن هو تجاوز الايه الحد فضلا عن أنه افتات على القاضي أو على الايه الإمام. لكن عمر رضي الله تعالى عنه هناك حديثة ثبتت عنه يعني حال امرته، وهو انه بينما هو يتغدى ظهرا دفع الباب رجل ودخل وبيده سيف ملوث بالدماء، فجلس حتى جلس بجوار عمر، رجل داخل خبط الباب ودخل قاعد وسيف كله دماء. فعمر يعني وبمجرد ما جلس الرجل دخل وراه طائفة عظيمة من الناس والبيت ضج بالناس. فلا طبعا عمر كانت له هيبة، مجرد ما دخلهم قاموا قاعدين. فيعني قالوا يا أمير المؤمنين هذا قتل صاحبنا، هذا قتل صاحبنا. قال قد كان؟ قال نعم، ولكني دخلت على امرأتي فضربت بين فخذيها بالسيف، فإن كان بينهما أحد فقد قتل. فقال عمر لمن حوله أكان؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. فأمسك عمر بالسيف وهزه وقال إن عادوا فعد، إن عادوا فعد. فهل حكم عمر رضي الله تعالى عنه هنا لاعتراف هؤلاء القوم أو للقرينة القوية الموجودة التي تقوم مقام الشهود، ها؟ أم يعني أن هذا كان مذهب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ لكن مذهب الجمهور لا شك هو الأحوط في مسائل الاحتياط للدماء، وحتى يعني يعني لا يحتال بعض الناس على قتل آخرين بمثل هذا، لا سيما وكثير من الناس يدخل بعضهم بيوت بعض، يعني ما زال الناس يدخلون المتبايعين بالبيع بالشراء أي معاملة الناس تدخل وهي آمنة إلى بيوت الإيه؟ الغيب. فربما رجل تربص بآخر فقتله ثم زعم أنه قد يعني اعتدى على عرضه أو هم بانتهاك حريمه. أما المسألة الأخيرة وهي التعريض بالقذف ليس قذفا، فهذا طبعا هو قول جمهور العلماء أن التعريض بالقذف ليس قذفا وليس فيه الحد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فواضح دلوقتي أن الرجل كان كان أبيض، الرجل كان أبيض والغلام أتى أسود، فقال من أين يأتي هذا من هذا؟ وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ هل فيها من من أورق؟ الأورق ده اللي هو الذي فيه سواد ليس بحالك، ليس بحالك، بل يميل إلى الغبرة، يعني حاجة زي الرصاص كده، زي الرمادي، ها يعني ليس أسود فحم ولكنه مائل إلى السمرة، لكنه ليس شديد السواد. فبقول له أنت عندك إبل؟ قال نعم. قال له ألوانها إيه؟ قال له حمر. قال هل فيها من أورق؟ يعني جي عندك حاجة اللي هو السمار غير الشديد ده؟ قال إن فيها لورقة، أيوة فيها هذا اللون الذي تحكي يا رسول الله. قال فأنا ترى ذلك جاءها. انت دلوقتي الإبل بتاعتك حمرة، اللي جاب الأسود ده فيها؟ فقال الرجل يا رسول الله عرق نزعها، يعني جيز ده بقى جد 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 كذا. فقال عليه الصلاة والسلام ولعل هذا عرق نزعه، ولعل هذا عرق نزعه، ولم يرخص له في في الانتفاع. فواضح دلوقتي طبعا ان هذا الرجل بيعرض بنفي الولد، وفيه اتهام ضمني من الرجل بان المرأة ممكن تكون زين، بس هو ما صرحش، هو ما صرحش. كل المشكلة اللي عنده ان هو راجل ابيض، ها فجاء الولد اسود، فبدأ يحيك هذا الامر في صدره، فعاوز يشفى صدره، فكان بيهم بسؤال الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو ينفي نسب هذا الولد، يقول ده مش ابني. وطبعا من يعني ضمن ذلك ان لابد ان يتهم المرأة بالزنا، فضرب له عليه الصلاة والسلام هذا المثل، فما كان منه الا ان أقام الحجة على نفسه، أقام الحجة على نفسه إن ممكن لا بأس أبدا أن يكون رجل أبيض مليح ثم يأتي ولده أسود. ليه؟ لأنه ربما يعني عرق نزعه من الجدود الأوائل. فكذلك هذا الأمر موجود في الناس. وطبعا حدثت يعني زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أرضاه يعني وولده يعني أسامة، يعني الأمر واضح فيها، كان زيد رجل أبيض مليح وجاء أسامة أسود، فكان بعض الناس بيطعن في نسب في نسب أسامة. فحتى جاء مجزز المدلجي، وكان رجل طبعا يعني له خبرة خريج بالإيه بالإيه ها اسمها إيه علم الوراثة، ده مصطلح حديث مسألة تسمى القيافة، مسألة القيافة، والقائف هذا يعرف الأشياء بالنظر إلى إلى الأشكال والبتاع. فمر مجزز على أسامة بجوار يعني والده زيد، وقد غطيا رؤوسهما وأجسامهما بغطاء بكساء، وبدت سوقهما يعني رجلين اتنين بيضة شاقة وجنبهم اتنين سود، والأوجه حتى مش باين ولا الأجساد. فمر مجزز فقال سبحان الله هذه الأقدام بعضها من بعض. فدخل الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض أمهات المؤمنين وهو مسرور وقال: ألم تسمعي إلى ما قاله مجزز المدلجي؟ لقد قال هذه الإيه يعني الأقدام بعضها إيه من بعض. وهذا يدلك طبعا على يعني دقة هذا الرجل وشدة ملاحظته وعلمه الواسع من مسألة الإيه يعني القيافة، وكذلك سرور الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هذا سيقطع يعني إيه ما يلوكه الناس بألسنتين. فهذا الأمر أحيانا بيحصل، تأتي المرأة بولد لا يشبه الرجل يعني إيه، فيبدأ يحيك في صدر الرجل وربما يتهمها بالزنا أو يطلقها وهي مظلومة في هذا الإيه الأمر. فيعني إيه ليس التعريض بالقذف قذفا، لكن إنها إن صرح باتهام المرأة خلاص إما أن يلاعن وإما أن إيه يعني يعني يحد حد القاذف أو القذف كما ذكرنا قبل ذلك. وإلى هنا ينتهي درسنا. الرجل مع امرأته في هذه الحال إن يعني تابت توبة صادقة يعلمها الرجل لا بأس عليه. نعم، لكن هذا في حالة المكافحة ويعني عدم التوبة، فيعني الواجب على الرجل أن يلاعن في هذه الحال، الواجب على الرجل أن يلاعن في هذه الحالة التي يرى فيها المرأة على الإيه على الزنا، أو هي تخبره ويصدقها في هذا الخبر. ولا يكون في حالة التوبة لن يكون الديوس، لأن الديوس هو اللي بيقر الخبث الحالي الدائم المستمر. أيوه ماشي، ده في الابتداء، ده في الابتداء الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، خباك يعني في ابتداء طلب الإيه الزواج. أما إذا وقعت يعني المرأة في الزنا فيعني تابت إلى الله عز وجل وأنابت، فإن أحب الزوج أن يعني يستر عليها فيستر، وإلا فالرجل ممكن يطلقها من غير أن يلاعن، لكن ده حق للرجل خالص حتى لا يعني يعني لا تلصق المرأة به ولدا. لأن في حالة المرأة لو هي حامل الآن من الزنا وطلقها، هذا الولد شرعا إلى من ينسب إليه، صح ولا لا؟ لأنه كان صاحب الفراش قبل ليه الطلاق، وهيرث ويبقى كذا وسائر الحقوق للولد على إيه على والده. لكن في حالة الملعنة نحن رأينا كيف يكون الإيه الحال. فالصواب إن الإنسان إذا رأى المرأة على الزنا ابتداء يجب عليه الإيه الملعنة، يجب عليه الملعنة حتى يعني إيه يفارق هذه المرأة الخبيثة. إن كان في طلاق رجعي يصح، وأما إذا بانت بينونة كبرى فلا يصح الملعنة. يعني ليه؟ لأن البينونة الصغرى الطلاق الرجعي ما زالت الزوجية قائمة، وإحنا قلنا من أحد شروط صحة اللعنة الإيه الزوجية، والزوجية ما زالت قائمة. أما إذا طلقها البتة وفارقها يبقى خلاص ليس له عليها ملعنة. هل صيغ الملعنة المذكورة في القرآن هي فقط التي يحصل بها اللعان أم يمكن أن يقول أي صيغ؟ جمهور العلماء على التزام بهذه الصيغ والألفاظ، يعني ما ينفعش أن الزوج يقول أحلف بالله إني لمن الصادقين، قالوا لفظ أشهد هو الإيه هو الذي يقول، وما ينفعش يقول بدل اللعنة مثلا الغضب ولا غيرها من ألفاظ الوعيد يرحمك الله. وكذلك المرء ما ينفعش تستبدل الغضب مثلا بالسخط وأن سخط الله عليه. فالالتزام بهذه الألفاظ هو قول جمهور أهل العلم، ولا يجوز للإنسان أن يغير هذه الألفاظ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل حضور جمع من المؤمنين للمنعان شرط في صحة الإيمان؟ يعني أرجو للسائل أن يراجع ما ذكرنا. فاحنا قلنا أنه يستحب، وفرق عظيم بين شرط الصحة والاستحباب. هل في الأيمان للملاعن والملعنة تكرر نفس الألفاظ؟ نعم تكرر نفس الإيه؟ الألفاظ. ماذا إذا اتهم الرجل زوجته قبل البناء بها ثم تم الحمل بعد الملاعنة؟ جمهور أهل العلم على أن المرأة قبل الدخول يصح منها الملعنة، لأن الزوجية إيه موجودة، الزوجية إيه موجودة. فيعني ولذلك إحنا ذكرنا قلنا المرأة الغير مدخول بها ها اللي هي معقود عليها لو أتت بولد شرعا بينسب هذا الولد لمن؟ للزوج، إلا إن إيه النفى، إلا النفى. فطالما هو عقد ها صار إيه صار ما تأتي به هذه المرأة بعد العقد بستة أشهر قمرية ينسب للإيه للولد، إلا طبعا إذا كان هناك في مكان بعيد يستحيل اللقاء أو غير إيه أو غير ذلك. إذا وجد الرجل أو اللي هو الزوج مع زوجته رجل آخر على الفراش فلم يستطع معرفة هل تم الزنا ولم يستطع إحضار شهداء، فهل يقدم على الملعنة أم لا؟ هذه المسألة مسألة خلافية بين العلماء. يعني هل هذه القرينة تدفع الرجل لأن يتهم الرجل بالزنا؟ لو وجد رجل مش بس على سرير، لا رجل معروف بالفسق والفجور وارتكاب الفواحش وانتهاك الأعراض، ووجد هذا الرجل خارجا من ايه من بيته وليس معه احد والمرأة كانت على حدها، فهل هذه القرينة تكفي للرجل ان يلاعن المرأة؟ هذا موطن اجتهاد بين اهل العلم. بعضهم قال اذا غلب على ظنه انها قد ارتكبت الفاحشة يلاعن على ما ظن، وبعضهم قال بل الأصوب أن يستوثق من هذا الأمر وألا يقدم على أمر الملاعنة إلا إيه إلا إن تيقن، وهذا هو الراجح للاحتياط في مسألة الإيه الأعراض. والله تعالى أعلى وأعلم. نفعنا الله وإياكم بما سمعنا وقلنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وأهلينا وذرارينا وأهل الإسلام جميعا العفة والإيمان، اللهم آمين. وإن شاء الله هذا آخر دروسنا، سنتوقف في كتاب اللباب ونبدأ من الدرس القادم درسين أو ثلاثة حسب ما يعني يتيسر لنا لنذكر أنفسنا وإياكم بأحكام الصيام. وأنتم ترون أن يعني شهر رمضان يدب إلينا دبيبا وتقترب أيامه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يجعلنا وإياكم فيه من عباد الله الصالحين التائبين المنيبين المقبلين على طاعته المنتهين عن معصيته سبحانه وتعالى. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.